السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وهناك سؤال وصل إلينا شيخ كريم، تقول والعياذ بالله امرأة وقعت في الفحشاء وهي الآن نادمة أشد الندم وتريد أن تتوب إلى الله عز وجل، صلى الله أن يتوب علينا وعليها، وتسأل كيف تتوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يستر بناتنا ونسائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لابنتنا السائلة، عفى الله عنك، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك، فإن باب التوبة مفتوح. قال الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله عز وجل يقول لنا في كتابه، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الأخت بارك الله فيها يلزمها التوبة إلى الله عز وجل، خاصة أننا في أزمنة لا تقام فيها الحدود في جميع بلاد المسلمين فيما أعلم، والعياذ بالله عز وجل. نسأل الله أن يردنا لشريعته ودينه ردا جميلا. ففي حالة عدم وجود الحد، فإنه يلزم الإنسان في مثل هذه الحالة التي يقع فيها في الفاحشة أو في يعني كبيرة من الكبائر التي توجب عليه الحد كالسرقة مثلا، يجب عليه أولا أن يستر على نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فما بالك بمن يستر على نفسه. الأمر الثاني، يلزمه التوبة النصوح، والتوبة النصوح لها أركان. الركن الأول الإقلاع عن الذنب فورا، الركن الثاني الندم على ما قد وقع فيه من هذا الذنب وغيره، الركن الثالث العزم الأكيد على ألا يقع في هذا الذنب ولا في غيره مرة أخرى، والبعد عن كل ما يذكره أو يقرب من هذا الذنب الذي وقع فيه بالذات، الركن الرابع كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يثقل الله ميزان حسناته ليكفر عنه هذه السيئة أو تلك المعصية. الأمر الخامس أو الركن الخامس، كانت هناك حقوق عادة ما تكون بين طرفي الذنب والمعصية والعياذ بالله، فلابد من التخالص في هذه الحقوق، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها، وأن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا.
أهلا بك يا شيخ، لو سمحت أكلم الشيخ.
حضرتك معانا، تفضلي.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. دلوقتي أنا بحفظ القرآن في المسجد مع أبلة لنا بتحفظنا القرآن يعني، فكلمتنا على صلاة الفجر وبتقول ما تصلوش الفجر قال لما تسمعوا الإقامة برا. فأنا عايز أعرف دوت حقيقة، إن أنا بصلي السنة بعد ما بسمع كل الأذانات اللي حواليا وبروح مصلية الفرد وأروح مخلصة.
طيب، هل ده صحيح؟ في سؤال تاني يا أختنا؟
أيوة لو سمحت.
فضل.
دلوقتي جات لي اختي امبارح في الله فبتسالني على الاجتماع في رمضان وبتقول لك في اول سنه في جوازها حصل كتير يعني لان ما كانتش تعرف فبتقول لي زاد عليا الموضوع دوت وانا مش عارفه اعمل ايه وهي لسه في داخله يعني ايه لسه ربنا هديها يعني قريب
يا رب يهدينا
هي لسه طفله صغيره يعني هي لسه عندها حاجه وعشرين سنه فبتقول لي ما تحبطنيش يعني اسالي شيخ خليه ما يحبطنيش ويشوف انا هعمل ايه
حاضر تمام لا وعليكم السلام ورحمه الله معانا اتصل تاني السلام عليكم
السلام عليكم
اهلا ومرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ممكن تسال الشيخ شعبان هي الجنازه ثلاث ايام ولا دي بدعه
الجنازه العزاء مده العزاء قد ايه
ولا هي دي بدعه
حاضر
وده لبنتي وابني بتيسير الحال
يا رب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام احمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام احمد
والله يا شيخ كنت اسال عن سؤالين بس
اتفضلي
اول سؤال طبعا في زوج يعني شايل مع زوجته فلوس يعني وكده فطبعا فالزوجه يعني مثلا ممكن تاخد من الجنيه ولا حاجه وكنا فيها وبتاخدها وبتشيلها وبتصرفها في البيت برضو عشان بيصرف بدون وعي يعني وكده وممكن يصرف وما يعملش حساب بيهم
هو بخيل يا ام احمد
لا هو كريم
هو كريم في بيته
كريم بس بيصرف يا شيخ بدون وعي يعني ممكن يصرف كتير ما يعملش حساب مثلا يوم تاني قاعده من الشغل ولا حاجه كده فهي بتطلع الفلوس دي بتطلع وتصرف
طيب.
ما بتاخدوش يعني اي حاجه وفي نفس الوقت احيانا ممكن مثلا تقبض الجمعيه يطول مثلا الجمعيه كذا ب 10 اسهم مثلا ويكون 15 اسم برضه تاخد الفلوس دي وتشيلها برضه تصرفها في البيت برضه ده اول سؤال تاني سؤال يا شيخ بالنسبة لل في برضو أخت بتسألني يعني حضرتك زوجها طبعا بيجي في أيام الحائط فبيجي في أيام السفرة وطبعا بيأمرها بأنه لازم يعني يحصل جماعة وكده فهي بتبقى مغلوبة على أمرها فبتختسب يعني وكده وبيحصل يعني وكل لسه برضو السفرة والقدرة موجودة يعني وجزاكم الله خيرا
وإياك أستاذ ربيع السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ ربيع
ازي حضرتك يا استاذ عمرو ازي حضرتك الشيخ
الحمد لله في نعم والله اتفضل
بارك الله بقول لحضرتك عايز استفسر عايز اعرف معنى ايه
اتفضل
بارك الله ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده
سلم
يا تفسير معنى هذه الايه الكذب هنا الكذب البشر ولا الكذب على الله
ربنا يسلم
شكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام ابراهيم السلام عليكم السلام عليكم يا اختنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا
عايز اسال الشيخ سؤال لو سمحتي
اتفضلي
دلوقتي انا مرتدية النقاب
منتقبة
وبعدين جاي لي شغل في شركة كويسة جدا بمرتب كويس بس هنا في نقطة ان انا لازم اخلع النقاب من على البوابة هم ده شرط اساسي عندهم في الشركة ممنوع حد يلبس نقاب وانا زوجي كان شغال في محل كويس جدا بتاع فول وطعمية وكويس يعني بس هو سابه دلوقتي حضرتك وشغل يوم ويقعد 10 ومحتاج الشغل ضروري وعندي ولاد في مدارس ومحتاج الشغل ده
يسر الله امركم يا ام ابراهيم حاضر شيخنا يجيبك
بالله عليك بالله عليك تجاوبني يعني عشان حاضر. لازم ارد
حاضر يا ام حسين السلام عليكم اتفضلي يا فندم نقطه التلفزيون يا ام حسين من فضلك
علي
حاضر اتفضلي يا فندم هات السؤال الله يرضى عنك
حاضر لو سمحت انا والدي متوفي والدي متوفي وترك لنا بيت البيت دوت كان والدتي انا الفلوس اللي هي طلعت بعد وفاته من الشركه يعني ماما بنت البيت دوت فاحنا اربع بنات وولد والدتي بنت البيت دوت وبنت شقه لاخويا في الدور الثاني وهي قاعده في الارض فاصبح ايه احنا بنات جوزتنا فكان في مبلغ لاخويا كان ايام ما كان الفلوس دي اتصرفت ماما كنا احنا قصه المبلغ ده كان في حدود 4000 جنيه والدتي خدته وكملت وبنت له الشقة اللي فوق أكتر يعني تعدي الشقة أكتر من 30 أو 40 ألف جنيه عبال ما انضبطها فهو دلوقتي يا فندم بيتكلم مع والدتي بيقول ان هو عاوز يبني شقه ثانيه فوق الشقه التحتيه. بيقول انا ليا شقتين، الشرع بيقول انا ليا شقتين فوق الشقه التحتيه. فاحنا بنقول له مفيش حاجه اسمها ليك شقتين، انت ليك للذكر مثل حظ الانثيين في البيت كله. قال لا انا سالت وقلت، الشيخ قال لي يجوز لي ان انا اخد انا الشقه دي بتاعتي انا،
تمام،
انا اللي عاملها من فلوسي. فالشقه دي والدتي هي اللي بنيها، وهو هو حاطط مبلغ بسيط فيها بالاضافه ل 4000 اللي والدتي خدتهم من ايام ما كان قاصر وجوزتنا احنا البنات. فقال فعلا ان هو يجوز لي ان هو زي ما هو بيقول كده ان هو ليه الشقه بتاعته ديت، هو عاوز احنا نكتبها له.
تمام، واضح الكلام يا اختنا، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سيدنا الشيخ، معنا اتصال ثاني. نعم، كان معايا امبارح اتصال من ام وائل بتسأل وبتقول انها بتصلي بإزدال طويل وبيجرجر على الارض، فبتسأل هل كده الثوب قد يحمل نجاسات ام ماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لاختنا السائلة لا، صلي في نفس هذا الجلباب او هذه عباءة الصلاة مهما كانت طويلة، فان بعضه يطهر بعضه، كما ورد هذا المعنى في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارخينه شبرا، قالت إذا تتكشف أقدامنا يا رسول الله، قال إذا ارخينه شبرين أو ارخيه شبرين. فالشاهد أنه آخره يطهر أوله. وطبعا عادة هي تتحدث عن عباءة الصلاة وملابس الصلاة داخل البيت وليس في الشارع بالطبع، فصلي لا غبار عليك، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد كان سأل عن حكم لبس الدبلة للرجال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن كان المسؤول عنه هو الذهب فإن الذهب محرم على الرجال، وقد ورد هذا الحديث أشبه بالتواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك بالذهب وبالحرير الطبيعي في يدي عليه الصلاة والسلام وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إن كان يسأل عن الفضة فإن الفضة مباحة للرجال وأيضا مباحة للنساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بإحدى عشر امرأة، ومع ذلك لم يلبس إلا الخاتم عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يلبس الدبلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
كان مش لابس دبلة مكتوب عليها السيدة عائشة، ودبلة مكتوب عليها السيدة حفصة،
لا أبدا، ولا حتى
رضي الله عنهن،
ولا الخاتم كتب عليه أسماء زوجاته. إنما نحن نتأثر بعادات غير المسلمين. على العموم النبي لبس الخاتم ولم يلبس الدبلة، والله عز وجل يقول لنا في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عليك. فاللي بيحب النبي يتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة بس دي عادتنا يا راجل يا طيب، سنة النبي ولا عادتنا وعادات قومنا؟ لا شك أن سنة النبي أولى وأفضل. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهذا شعار قناة الندى.
نعم
نعم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم زينب تحفظ القرآن مع محفظة في المسجد، وهي تقول لهن يعني لا تصلين الفجر إلا بعد ما يعني سماع الإقامة في المسجد، يعني هل في ذلك يعني ان الوقت الفجر فيه كلام شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، من زمان وهذا الكلام يثور على ألسنة بعض الدعاء وبعض الوعاظ وبعض طلبة العلم أصلح الله حالنا وأحوالهم وغفر لنا ولهم، ان وقت الفجر في مصر ومعظم البلاد العربية يؤذن له قبل الوقت المشروع ببضع دقائق. أظن معهد الفلك هنا في مصر كان تكلم في حوالي 12 إلى 16 دقيقة إلى 18 دقيقة حاجة زي كده، ولكن ما زال هذه المسألة تحت البحث والدراسة في لجنة مشتركة من دار الإفتاء المصرية ومن معهد الفلك ومن هيئة المساحة المصرية، والعمل ربما استغرق أكثر من سنة الآن، ولكن أمامه على الأقل سنة أخرى حتى ينتهوا من رصد الفجر الصادق في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، فإلى أن ينتهوا إلى يقين نحن نتشبث باليقين المتاح حاليا، ألا وهو أن الأذان في وقته المشروع، فإذا صلينا مع الأذان في الوقت المشروع المعروف الآن المتداول في النتائج والإمساكيات وغيره، فإن صلاتنا لا غبار عليها. أما من رأى أنه ينتظر لنفسه حوالي 10 دقائق، ربع ساعة، أكثر أقل، فإن هذا شأنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة حديثة أخت، حديثة عهد في الزواج، وما كانت صغيرة في السن ولم تكن تعلم حكم أن يأتيها زوجها في نهار رمضان، فكيف تكفر وتقول يعني مش عايزة تحبط؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هذا يفتح علينا ملحوظة ننبه عليها أنفسنا وإخواننا والمشاهدين والمشاهدات، أن من تلبس بأمر من أمور الشرع أو هم بأمر من أمور الشرع يجب عليه أن يتعلم ما يلزمه في هذا الأمر أولا،
فقه الزواج.
عايز يتزوج، لابد أنه يتعلم فقه الزواج وأحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الحضانة والخلع وإلى آخره. إذا أراد أن يحج أيضا أن يتعلم مناسك الحج، أركانه وواجباته وسننه ومستحباته ومكروهاته ومبطلاته وغير ذلك. وبالتالي نقول لهذه الأخت المسؤول عنها، نسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يغفر لك بهذه الجهالة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أكثر أهل العلم لا يرون وجوب الكفارة على المرأة، إنما الكفارة في العادة عند عامة عند أكثر أهل العلم على الرجل وليست على المرأة. والنبي والإمام أحمد عليه رحمة الله أثرت عنه هذه المقالة، قال لا نعلم كفارة على المرأة، يعني هو لا يعلم مما ورد من أدلة الشرع أن الكفارة على المرأة، إنما عادة ما تكون الكفارة على الرجل. فالزوج هو مناط المسألة كلها، عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم يعين هذه المرة، لأن هذه حقوق الله تبارك وتعالى في رقبته، يعين هذه المرات، إن كانت تكررت في شهر واحد يعني في رمضان واحد مثلا في أيام مختلفة، فيعين عدد هذه المرات وتلزمه الكفارة. الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين عن المرة الواحدة، عن اليوم الواحد الذي أفسد صيامه بهذا الجماع. أما إن تكرر الأمر في يوم واحد أكثر من مرة فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. فإذا كان لا يستطيع الصيام شهرين متتابعين عن عدة مرات وقع فيها 5-6 مرات أكثر أقل، فإن البديل عن الصيام هو أن يطعم عن المرة الواحدة عن اليوم الواحد الذي أفسده بالجماع 60 مسكينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، مدة العزاء هل هي 3 أيام أم في ذلك بدعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم، سنة العزاء تؤدى خلال أول 3 أيام أعقبت الوفاة، هذا هو المنقول عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأخشى أن تكون أختنا أسئلة تسأل عن الصوان اللي هو بيسموه ايه؟
السرادق.
السرادق، نعم، السرادق الذي يقام من اجل العزاء واستجلاب القراء والى اخره. فان كانت تقصد هذا، انه 3 ايام نعمل السرادق 3 ايام والقارئ يجي 3 ايام، فالسرادق بالقارئ بهذا الامر كله لم يرد به هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني ماتت خديجة رضي الله عنها في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يقم لها سرادقا، ولم يأتي بقارئين يقرأوا القرآن في السرادق. ومات النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ذلك أصحابه ولا أهل بيته ولا آل بيته عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا مات كثير من الخلفاء والصحابة ولم تقم لهم سرادق، إنما أداء سنة العزاء، أن نمر عليه في البيت، أن نلتقي بصاحب الحالة في المسجد، أن نعزيه أثناء أداء صلاة الجنازة في شهود الجنازة. هذا هو الوارد عن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا متاح لمدة 3 أيام ليلحق من كان غائبا أن يؤدي سنة العزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدعاء لابنتها ولابنها بتيسير الحال شيخ الكريم ولنا جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم،
آمين،
وأن ييسر أمورنا وأمورهم، وأن يفرج همومنا وهمومهم، وأن ينفس كروبنا وكروبهم وكروب البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد لو خدت 100 جنيه زوجها تقول أنه مصرف وليس ببخيل من وراه، أو دخلت جمعية دون أن يعلم أو هو يعلم، تقول له مثلا دول 10-11 شخص بدل 10 أشخاص، وينفق هذا المال في وقت ما على البيت، هل في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول نعم المرأة أو نعم الزوجة المدبرة الموفرة التي تستطيع أن تلملم شتات النفقات في البيت، لكن من غير أن تعرض نفسها للكذب، يعني خشية أنه الزوج نفسه يكتشف أنه الجمعية 10 ماش 11، وبالتالي تكون هناك هزة للثقة فيما بينهما. إنما الزوج البخيل يجوز للمرأة حينئذ أن تأخذ من ماله بغير علمه حتى تنفق على البيت وعلى الأولاد، وكذلك من باب أولى الزوج المسرف اللي هو ينفق بغير اهتمام ولا يعني النظر لبكرة ولا لبعده كما يقولون. ففي مثل هذه الحالة يجوز للزوجة أن توفر من نفقات البيت ما يسد حاجتهم في اليوم يعني لا يعطي فيه فلوس، أو في الأيام التي لا يشتغل فيها، حتى تكون هي المدبرة لنفقات البيت. إنما كل ده دون أن تعرض نفسها للكاذب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو الزوج يجبر زوجته أن يأتيها في وقت الصفرة والقدرة عقب الحيض بعد أن تغتسل شيخ كريم، فهل تكون قد طهرت أم زالت في وقت الحيض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الصفرة والقدرة والحمرة أشياء أو سوائل بذات هذه الألوان تنزل على المرأة عقيب الحيض، يعني في أواخر الحيض، ولا تصبح المرأة الحائض طاهرة إلا إذا انقطعت هذه السوائل جميعا واستبدلت بالسائل الأبيض الشفاف التي تسمى الذي يسمونه الـ 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 القرصة البيضاء أو القصة البيضاء، أو أن يجف المحل تماما، لا سوائل ملونة ولا السائل حتى الأبيض الشفاف اللي هي القصة البيضاء. فإذا رأت واحدة من هاتين العلامتين فقد أصبحت الآن طاهرة. طيب هل بعد أن يجف المكان أو ترى السائل الأبيض الشفاف بعد الأصفر والملون ده تكون تصلح للعلاقة الحميمة العلاقة الزوجية؟ نقول لا 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 تصلح، إنما عليها أن تغتسل أولا ثم بعد ذلك تصلح للصلاة وتصلح للصيام وتصلح للعلاقة الزوجية. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع عنهن الدم وتوابعه، وترى الواحدة منهن العلامة البيضاء أو جفاف المكان تماما. فإذا تطهرن بعد الطهر والانقطاع ورؤية العلامة، إذا تطهرن يعني إذا اغتسلن، في هذه الحالة بعد الغسل يمكن أن تكون المرأة إن شاء الله صالحة للصلاة والصوم وللعلاقة الزوجية. إنما الحالة التي وصفتها أختنا في السؤال لم تكن قد طهرت من الحيض بعد، ولا يجوز إتيان المرأة في مثل هذه الحالة،
والإثم يقع
وعلى الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل. ومذهب عبد الله بن عباس أن يتصدق إما بدينار وإما بنصف دينار، فسر على لسان تلامذة ابن عباس بدينار إذا كان ما زال الدم ينزل، أما بنصف دينار إذا كان انقطع الدم وانقطعت السوائل ولم تغتسل بعد، يبقى تصدق بنصف دينار. بقي أن نعرف الإخوة المشاهدين كم يعادل الدينار عشان يكون نوع من الردع لينا ولمن لا يأخذ الأمر في شريعة الله عز وجل بالجد. خذوا ما أتيناكم بقوة، الكفارة دي مش بسيطة، الدينار يساوي 4.25 جرام عيار 24 اللي هو قيمته النهاردة 735 جنيه، 735 هنضرب في 4 وربع. ده قيمة الدينار الذي ورد ذكره في هذه الكفارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أكثر من 3000 أكثر من 3000
نعم، جزاك الله خير.
ربنا عشان في ربع لسه
في ربع
أين
لما يعلم الكفارة يعني لعله يرتدع.
الكفارة دي أصبحت فرض في رقبته ودين الله عز وجل. نعم،
الأستاذ ربيع يريد تفسير الآية الكريمة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هل هم كذبوا على الله أم كذبوا على الناس أم كذبوا على أنفسهم؟ ماذا تعني هذه الآية شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الذي يكذب على الناس في عرف الشرع كذاب، والذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في عرف الشرع أشد كذبا، والذي يكذب على القرآن الكريم أشد كذبا، والذي يكذب على الله ويتقول على الله عز وجل بغير علم أسوأ أنواع الكذب. فهناك كذب على الناس وهو حرام وهو كبيرة من الكبائر، وأسوأ منه الكذب على الرسول، الكذب على القرآن، الكذب على الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء كذبوا على الله في حقيقة الأمر، لأن الذي يكذب خالف أمر الله عز وجل وتكليفه للمسلمين المؤمنين بالصدق وبتحري الصدق، ووقع في المحظور الذي هو نهي الله ونهي رسوله عن الكذب. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهو أيضا كذب على الله إذا كذب على رسوله، فإنما الرسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وهو أيضا كذب على الله إذا كذب على القرآن الكريم، سواء في تأويل القرآن أو في نسبة شيء لم يرد في كتاب الله عز وجل. ومن باب أولى أن يتقول على الله عز وجل، فهو أشد وأسوأ أنواع الكذب. كل هؤلاء توعدهم الله في هذه الآية، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يسلمنا وإياكم شيخ كريم.
آمين.
أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أهلا ومرحبا يا أم محمد.
تقبل سؤال لو سمحت.
تفضل.
زوجة أخويا دي مش بتكلمني، وأنا بعمل يعني حاول أكلمها بس يعني تبعد عني، فأنا مش عارف أعمل معها، أرمى عليها السلام ترد السلام وما تقعدش في المكان اللي أنا قاعدة فيه، وأقعد مع أخويا برضه ما تقعدش معانا، فأنا مش عارف أعمل إيه فيها. وتقول لأخواتي إن أنا اللي قطعت معاه الكلام، وتقول لهم يعني مفهمهم إن أنا اللي غلطانة فيها من غير أي سبب. الله يسامحك.
طيب السؤال الثاني.
نعم، أتفضل.
أصلح الله أحوالنا جميعا. أستاذة منار، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضل يا فندم.
أنا كنت عايز أسأل بس، كان في قصة أبو العاص وسيدة زينب بنت الرسول، كانوا المفروض إن هي كافر وهي لسه وهي مسلمة يعني، ومفروض إن هم خدوا حاجته للصحابة وسرقوها، وبعد كده دخلت المسجد للرسول وقالت له إيه يرجعوا له حاجته، يعني هم الصحابة شغالين حرامية ولا إيه؟ مش فاهم.
سؤال عجيب ده. طيب، أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين، أم إبراهيم منتقبة وجالها شغل، ويبدو أن زوجها كان يعمل والآن لا يعمل، وهي مضطرة للعمل، وهذا العمل يجبرها على خلع النقاب من على البوابة، بوابة العمل، فهل تقبل أم لا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة، إذا كان الأمر كما وصفت بمعنى أنها مضطرة فعلا للعمل لحاجتهم يعني لسد نفقات البيت في ظل تعطل الزوج في بعض الأحيان عن العمل، وإن كان الزوج يجب عليه وجوبا ألا يتعطل عن العمل، النهاردة شغال في المكان الفلاني ما فيش شغل في نفس المكان ده، بكرة يدور على شغل ثاني حتى لا يتعطل عن العمل ويستطيع أن يكسب نفقات أولاده وأسرته. لكن إذا كان هناك حالة اضطرار يحتاجون فيها إلى دعم نفقات البيت ومصروفات البيت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن الضرورة تقدر بقدرها. ده مش تصريح كامل لخلع النقاب نهائيا. هم عايزينك تخلع النقاب في مكان العمل، فيبقى النقاب تخلعيه في مكان العمل فقط، وإذا خرجت من العمل البسي نقابك وأنت امرأة مسلمة تمارسين حياتك بكامل سلوكياتك وأخلاقك وآدابك، فالمسموح أن تؤخذ الضرورة بقدرها. عند البوابة اخلع النقاب، إذا خرجت من البوابة العمل البسي نقابك وعيش بنقابك في أي مكان كما أنت.
ممكن تبحث أثناء وهي تعمل في هذا المكان،
تبحث في مكان آخر لعله يحفظ لك نقابك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختنا.
عليكم السلام.
اتفضلي يا فندم، وطي التلفزيون من فضلك.
الو،
هاتي السؤال الله يرضى عنك. اتفضلي. اشكرك على الاتصال. نعم شيخنا الكريم، ام حسين ابي توفي وترك بيتا، ويبدو ان الاخ كان ليه 4000 جنيه، هم 4 بنات وولد. الام يعني بال 4000 بنت له شقه، بنت لابنها شقه، يمكن تقريبا كما سمعت من الأخت المتصلة وصل المبلغ بالتوضيب بكله 40,000 جنيه. هو الآن يريد شقة أخرى، يبني أن يبني شقة أخرى، ويقول أنا لي شقتان في البيت، فماذا له في هذا البيت شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الواجب على الأم إذا كانت ما زالت ولله الحمد على رأس الحياة أن تقسم الميراث بين ابنها وبين بناتها الأربعة، ولها أيضا نصيب في هذا الميراث، فالأم لها الثمن، وبعد ذلك يقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان البيت يحتمل أن تبنى عليه شقة أخرى للابن بحيث يكون له شقتين كما يريد، وتبنى شقة لكل بنت من البنات، ففي هذه الحالة خير وبركة يجوز. يعني إنما لو البيت لا يحتمل، البيت مثلا عادي،
لو بيت قديم
أو بيت قديم لا يحتمل، فهو إذا بنى عليه أغلق المصلحة عن البنات الأربعة. البنات الأربعة دول لهم شقتين في النهاية، طيب وبعدين هيروحوا فين هم؟ أين حقهم؟ إذا كنتم تريدون أن تبنوا شقة للابن وأن تعوضوا الأربع بنات بقيمة شقتين نقدا، خلاص خير وبركة. إنما إذا كان البناء سيكون مانعا للبنات من أخذ حقهم، لا يستطيعوا بناء شقتين ولا تعطونهم حقهم فلوس على سبيل النقد، في هذه الحالة يكون هذا ظلم منكم للبنات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هو اللي باني في حقيقة الشقة.
نعم
ده والدته اللي بنتها، وكل اللي دفع 4000 من قيمة 40,000.
ما عشان كده بنقول أعطوهم حقهم.
صحيح، جزاك الله خير.
قيموا البيت وأعطوا البنات حقها.
نعم.
إذا كان البيت لا يحتمل البناء عليه، لكن لو يحتمل البناء عليه هو يبني شقة والأم تساعد البنات في بناء شقتين لكل بنتين شقة، يبقى خير وبركة، وإلا فسيكون هناك ظلم بالفعل على البنات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أم محمد زوجة أخيها لا تكلمها. طبعا لهذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. أمة الله.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك، تفضلي.
الشيخ أحمد معايا؟
أيوة نعم، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ شعبان درويش على سؤال؟
تفضلي يا فندم.
لو سمحت، أنا جوزي شغال في شركة فمرتبه يعني قليل وما عندوش أي دخل، اللي هو فيديني منه دخل يقول لي طلعيه كل شهر يعني طلعه لله. فهو اللي المبلغ اللي بدولي يعني إيه؟ فلا بدهم لهم ومش بلاقي حد يعني محتاج اكتر، يعني انا مرتب جوزي بس ما عنديش اي.
يعني انت مؤتمن على هذا المبلغ يا امه الله؟
لا، هو بيقول لي مثلا طلعي ايه يعني مثلا 300-400 جنيه، فانا مثلا ممكن احتاج منهم 50 بتاع يعني دخل البيت، عشان ما اعرفش اسلك من حد ولا اي حاجه كده. انا ايه نظامي يعني؟ مش عارفه والله، حرام عليا لو انا خدت من مثلا حاجه ولا اعمل ايه؟
طيب فمن لو عليكم السلام. بتقول ايه؟
اللي بيعطوهم برضو زينا يعني، زيهم زيهم يعني، مش محتاجين قوي يعني، زينا زيهم يعني، عشتنا زيهم يعني، بس مش اكتر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أمير السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله.
الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي يا أم أمير. سأستأذنك توطي التلفزيون.
أيوه. أول سؤال حضرتك كانت الثانوية بتاع زوجي، فلما طلعنا المقابر ما شعرتش إن أنا بقيت ألطم على وشي وأصوت.
انت كنت عايزه تلطمي وتصوتي يا ام امير ليه؟
بالفعل عملت بس انا بصلي وبقى
عملتي كده؟
ايوه
بالفعل، بس غصب عني ما شعرتش بنفسي.
ربنا يصلح حالك
يعني
يا رب ارحمك.
كده ما شعرتش بنفسي، فبقيت جايه ندمانه وبقيت عماله يعني مكسوفه من ربنا جامد قوي. انا بصلي الحمد لله، وانا قبل زوجي ما كنتش بصلي، بس بعده بقى بقيت بصلي وقران والحمد لله. فربنا يغفر لي، انا عايز استغفر كتير وعيط كتير مع ربنا يغفر لي
يا رب، يغفر لنا جميعا. السلام عليكم. نعم شيخي الكريم. الاستاذة منار تسأل عن مسألة الصحابة والقصة التي ذكرتها، وقالت هل الصحابة يعني حرامية، وحتى السؤال نفسه صادم يعني.
معلش الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ايه بس اختنا السائلة مش منتبهة الى انه الحرب سواء في الاسلام او عند غير المسلمين بيقوم بيترتب عليها نتائج، انه يقتل من يقتل ويصاب من يصاب ويؤسر من يؤسر، ثم تكون هناك غنائم، الجيش المنتصر بيجمع الغنائم التي خلفها الجيش المهزوم، وده موجود في العصر الحديث معروف يعني. فهذه الغنائم هي ما خلفه المهزومون وراء ظهرهم، الجيش المنتصر
الأنفال
بياخد هذه الغنائم.
نعم.
الغنائم ديت حلال عندنا وحلال حتى عند غير المسلمين، ولها قسمة في كتاب الله عز وجل، ربنا قسمها جعل خمس هذه الغنائم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والباقي بيوزع على المجاهدين اللي هم كانوا متواجدين في أرض المعركة. المسؤول عنه زوجه ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ضمن هؤلاء الذين غنم منهم الصحابة بعض الغنائم، ولكن تعرفت عليها، عرفت ان البعير ده بعير زوجها، فيعني توسطت لدى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرد سلب هذا الرجل اللي هو زوجها اللي لم يكن أسلم إليه، جبرا لخاطر زينب رضي الله عنها، ففعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يعني الصحابة ما كانوش سراق ولا حرامية
يعني،
ولا قطاع طرق ولا شيء، إنما هذه الغنائم التي يغنمها الجيش المنتصر من الجيش المهزوم، وده عرف الحرب في كل التاريخ الإنساني على مر التاريخ إلى اليوم. هذا الأمر معروف، الأسرى معروفين والغنائم معروفة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجة الأخ لا تكلمها حتى لو أنها ترد عليها السلام يعني، ولا تجلس معها، ماذا تعمل مع شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم لا يحل لمسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنتصور أن الله عز وجل اختار لك أن تكوني الأفضل، بمعنى أنك أنت التي تكلميها وأنت التي تلقي عليها السلام، وهي ربما لا تتجاوب معك كثيرا، لكن حسبك وحسبها أنك تسلمين عليها وهي ترد السلام. ربما الأخرى ترى أن الاختلاط مرة أخرى زي الأول يجلب المشاكل بينكما، لكن أنت إن شاء الله على خير، وهي أيضا إن شاء الله نتصور ونظن بها خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة زوجها راتبه قليل، ويأتيها بعض المال لتنفقه في سبيل الله، 200 جنيه 300 جنيه، فلو أخذت شيئا منه ليسد الحاجة، وتقول نحن يعني ممكن يكون ظروفنا الحمد لله مش محتاجين قوي، وبرضو المال ده رايح لناس هي تظن أنهم غير محتاجين بنفس القدر. نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم بنتصور أنها مستأمنة على توصيل هذا المبلغ أو هذه الأمانة لقوم بعينهم أو لبيت أهل بيت بعينهم. إذا كان الأمر كذلك، ولكن هي أو أهل بيتها في حاجة أشد من حاجة البيت الآخر، فلها في هذه الحالة أن تأخذ شيئا يسيرا من هذا كما تعطي البيت الآخر. يعني لو بتديهم 200 ممكن تأخذ 100 منهم إذا كانت حاجتها أشد من حاجة البيت الآخر. أما إذا استوت حاجتها وحاجة البيت الآخر يعني حالتنا زي حالتهم فالأفضل لك أن تتورعي وأن تكلي أمرك إلى الله عز وجل. فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل بخير منه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أمير وما فعلته عند القبر عند قبر زوجها الله يرحمه ويغفر له ويرحم موتانا موتى المسلمين جميعا من لطم وما فعلته والآن نادمة على ما كان منها فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أولا نسأل الله عز وجل أن يرحم زوجها وموتانا وموتى المسلمين وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم هذه الأخت السائلة الصبر والرضا والقبول والاحتساب إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول لأختنا كل بني آدم خطاء أنت بالفعل أخطأت وهي تعلم أن اللطم الخدود حرام. وشق الجيوب والصياح والنواح تعلم أنه حرام بالفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإنما يلزمك التوبة وهذه التوبة ترتكز على أركان. الركن الأول الإقلاع عن هذا الذنب. الركن الثاني عدم العزم الأكيد على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى. فالابتلاءات يعني لا تترك الإنسان على مدار حياته. الأمر الثالث الندم على ما قد وقعت فيه والحمد لله هي ندمانة. الأمر الرابع كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنها هذا الخطأ. والله عز وجل يقول لنا في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله نعم. أعلم.
أسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. نعم شيخنا الكريم في النهاية أشكر فضيلتك فضيلة الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله فيكم
اللهم أمين وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الليلة إن شاء الله تعالى مع أهل الذكر فضيلة الشيخ سامي السرساوي حفظه الله ومن علماء الأزهر الشريف. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.